إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت معكم في هذه السلسلة التي نناقش فيها كثير من الأخلاق التي أوشكت في الانهيار أو انهارت داخل هذه المجتمعات. نحاول أن نسلط عليها الأضواء حتى نعرف ما السبب الذي أوصلنا إلى هذه الحالة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، مع سلوك من السلوكيات المرفوضة التي إذا وقفنا على الأصل اللغوي لها علمنا مدى قبحها. وأنا أسألكم ابتداء سؤال: ما قولكم أو ما رأيكم لو عرضت الآن أمامكم فيديو لبعض الحيوانات الأم من هذه الفصيلة تأكل أولادها؟ هناك حيوان معروف والضب، وهذا هو الحيوان الوحيد الذي يأكل أولاده. يعني إذا جاع يأكل الأولاد، يأكلهم أحياء، ويتمتع وهو يأكل أولاده واحدا وراء الآخر. من أجل ذلك يقال في المثل العربي: أعق من ضب، لأنه لا يعلم شيء، عاق كالضب لأنه يأكل أولاده. فتخيل الآن أن أعرض أمامكم هذه الصورة لأم تأكل أولادها. ليس هناك صورة توضح مدى العقوق أقبح من هذه الصورة. من أجل ذلك سمي عقوق الوالدين عقوق، لأنه صورة مستقبحة كهذه الصورة التي من الممكن أن تراها الآن أمام عينيك، في صورة أم تأكل أولادها. انظر إلى قبح هذه الصورة لتعلم مدى قبح هذا العقوق الذي قد يحدث من بعض الأولاد لآبائهم. وإذا عدنا أصلا لأصل كلمة عق، تدل على معنيين. المعنى الأول هو القطع، المعنى الأول هو القطع والشق، والمعنى الثاني هو الذبح. من أجل ذلك سميت العقيقة بالعقيقة، لأنك تذبح فيها من بهيمة الأنعام عن ولدك. سبحان الله. يبقى إذن لو عدنا إلى كلمة عقوق نجد أنها تدل على صور مستقبحة في عقول الناس، ولو عدنا إلى الأصل اللغوي لوجدنا أنها تدل على معاني في الواقع هي صلب ما يصنعه كثير من الأبناء في هذه الأيام مع آبائهم: قطع، شق، ذبح. يا حتى يعلم كل الشباب أن كل كلمة تصدر منهم كلمة قبيحة تصدر في حق الأب أو الأم، أو كل نظرة مستهجنة تخرج منهم في حق الأب أو الأم، ما هي إلا صورة من صور القطع أو الشق أو الذبح. أنت بتذبح أباك، تذبح أباك أو تذبح أمك بكلمة مستهجنة، أو بنظرة، أو بفعل، أو بحركة، أو أيا كان هذا الأمر، هذا ذبح، والله ذبح. تقطع، تذبح، تشق في قلب وجوف هذا الأب. من أجل ذلك أنا أتساءل وأسأل كل الأباء اللي معي الآن، هل كان هذا هو حالك مع والدك؟ أبدا. وده أمر يتفق عليه الجميع، إن جيل أبائنا وأجدادنا ما كان يوجد أبدا بينهم هذه الظاهرة، ما كانت توجد أبدا بينهم هذه الظاهرة، بل كان لو سألت أي أب من الأباء كنت عامل إيه مع والدك، يقول والله كنت بقبل القدم قبل اليد. يقول لك زمان كان في احترام، هذا هو الكلام الذي يقال. ولكن الآن لماذا فشت هذه الظاهرة بهذه الصورة؟ لماذا أصبح كثير من الأبناء يتمتعون بإيذاء الآباء والأمهات؟ ولماذا فشت مسألة العقوق بين كثير من الشباب حتى أصبح هذا الأمر أصل من أصول الشباب أو عند كثير من الشباب؟ لأن كثير من الشباب بفضل الله من الله عز وجل عليهم بالبر. والإجابة لأننا سكتنا ابتداء عن الظاهرة، لم نتكلم عنها، لم نظهرها ونظهر أسبابها لنحاول لها علاجا، نجد ذلك زادت وانتشرت. أبناءنا قديما كانوا يتعلمون في المدارس مادة اسمها الدين، زمان كان في مادة اسمها الدين، يدرس فيها الولد ما يتعلق ببر الوالدين وعقوق الوالدين. فكان الولد يخرج من هذه المدرسة شاب ونشأ على مادة الدين، على أن بر الوالدين واجب، وأن العقوق فرض من وأن العقوق كبيرة من الكبائر. الآن مادة الدين اتلغت، وأصبح كثير من شبابنا وأولادنا لا يتعلمون شيئا إلا من الشارع أو النادي أو من وسائل الاتصال الحديثة أو التلفزيون أو المسلسلات أو الأفلام. ولو تدبرت في كثير من الأفلام والمسلسلات التي تذاع الآن لوجدت أنها تؤكد على معنى في غاية الخطورة، أن الآباء يعيشون من جيل والأولاد يعيشون من جيل آخر، إذن لابد أن تكون دائما هناك مشكلات وأزمات بين الجيلين، وأن هؤلاء الآباء سيقفون حجر عثرة أمام الأبناء. ويصور لك الولد الذي يريد أن يخرج عن بر والده ويخرج عن طاعة والده، حتى تأصلت هذه الصورة في قلوب كثير من شبابنا. أنا أتحدى أن يأتي واحد الآن بفيلم أو مسلسل يؤكد على مسألة بر الوالدين أو يدعم هذه القضية، مش هتلاقي، للأسف لن تجد أبدا مسلسل واحد، فيلم واحد يؤكد على هذا المعنى أبدا. ولكن دائما الصورة تمثل في صورة مشكلات كثيرة وكبيرة بين الآباء والأبناء، لدرجة أن الولد حتى لو كان بر بوالديه، بمجرد ما يأخذ هذه القناعات من الأفلام والمسلسلات توجد المشكلات بين الآباء والأبناء. لم يعد هناك كثير من الدعاة أو الأئمة أو الخطباء على المنابر يؤصلون لقضية البر. أنا لا أعرف أحدا كان لا يطرح مسألة من المسائل إلا ويقرن معها بر الوالدين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش مسألة من المسائل سؤال يسأل عنه أو مسألة من المسائل أيا كان الأمر إلا وتلاقي النبي دايما بيقرن البر. إذا تكلم عن الله قرن معه البر، إذا سئل سؤال عن أحب الأعمال ذكر فيه البر، وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. نريد الآن أن نؤكد على هذا المعنى، وبخاصة للآباء، يجب أن يراك ولدك بارا بجده حتى يبرك هذا الولد. لازم الولد يشوفك من وقت لآخر، لازم تذكر الولد من وقت لآخر بمسألة البر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت وحججت بيت الله مع من أنا؟ أنا أكون مع مين بهذه الحالة؟ قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وسكت؟ قال لا ما سكتش، بل قال ما لم تعق والديك. علاقة عقوق الوالدين بمنزلة هذا الرجل، ولكن هو الربط الدائم، أنك لن تصل إلى مرضات الله إلا ببرك لوالدك، إلا ببرك بوالدتك، ده أصل. وتلاقي النبي بعد ذلك يؤكد على هذا المعنى فيقول: كثير من الشباب الذي التزم وبعد الالتزام أساء العلاقة مع الأب والأم. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. صرف الفريضة، العدل النافلة، أي عمله قد أحبطه الله، ملهوش قيمة العمل بعد كده. وده الأصل اللي دايما بأكد عليه: عبادة بدون أخلاق لا تساوي عند الله شيئا، لا تساوي عند الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ومن بينهم العاق لوالديه. عبادتك حبطت أصلا بسبب سوء الخلق مع الوالدين. بل لك أن تتخيل رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ أنا عملت كبيرة من الكبائر، لي توبة؟ فنظر النبي إليه وقال صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ أمك حية؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: خالتك حية؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: برها يغفر لك. سؤال عن شيء به يغفر الله الذنب العظيم، النبي يقرن فيه على طول مباشرة البر، يقرن فيه مباشرة البر. علاقتك معهم إيه؟ علاقتك معهم إيه؟ رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها حق الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. اقرن، تعال كده نتابع كده، الصلاة عبادة، بر الوالدين أخلاق، جناحي طائر، جناحي طائر، عبادة وأخلاق. بل أعجب من ذلك، أعجب من ذلك حديث معاوية بن جهيم السلمي: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. واحد جاي يطلب الجهاد بس، أعددت للجهاد؟ ما كانش السؤال كده. معاك عدة للجهاد؟ برضو ما كانش السؤال كده. ولكن التأكيد الدائم يا جماعة: ما تقرر، ما تكرر تقرر. لابد أن نكرر هذه المواقف أمام أبنائنا، وهذه الأحاديث أمام أبنائنا، علشان يستقر في قلوبهم مسألة البر. جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ارجع فبرها، فبرهما. قال: فأتيته عن يمينه: يا رسول الله، جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى. قال: ارجع فبرهما. قال: فأتيته من أمامه: يا رسول الله، جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الزم أقدامهما فثم الجنة. وده دليل ان زي ما الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأباء. الزم أقدامهما فثم الجنة، ده معنى عجيب. هو جاي للجهاد؟ لا 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 لا، قبل الجهاد أخبرك إن والدك والدتك، وأنتم كما تعلمون ان ذروة سنام الإسلام هو الجهاد. ومع ذلك يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد وبين بر الوالدين، ليه؟ تأكيد على هذا المعنى. وبعد كده النبي أكد على معنى آخر، هذا المعنى معنى في غاية الخطورة. المعنى ده ان خد بالك، على قدر علاقتك بوالدك هتكون علاقة ابنك بيك. والنبي يقول لك: حتما ولا بد ستذوق من نفس الكأس الذي سقيت به أو منه والدك. كنت مع أبوك كويس، خلقك عالية، تتمنى له الرضا ليرضى، إن شاء الله ابنك هيكون كده. فالنبي يقول لك إيه؟ ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. أي ذنب؟ الحساب عليه بين إيدين ربنا، إلا الاثنين دول حتما ولا بد تذوق من الكأس بتاعه. ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. واحد البغي، الظلم، ظلمت تظلم حتى لا بد. البغي اثنين العقوق. فأحد الخطب كنت بخطب في مسجد، كنت بتكلم عن نفس القضية، قضية البر، عشان أقول لك نفس الكاسة هتدوق منه حتما ولا بد، شئت أم أبيت. تكلم عن البر، أستاذ دكتور ما شاء الله شاك حاجة فخمة كده، لابس بقى البدلة والجرافطة، وقعد في آخر المسجد لا تتوقف عينه عن البكاء. أذكر آية يعيط، أذكر حديث يعيط، أذكر موقف يعيط. أنت عجبت في إيه؟ الخطبة مش بتتكلم عن النار أو عذاب القبر عشان الإنسان يعيط، خطبة مش مؤثرة، ده احنا بنتكلم عن الأخلاق. فخلصت الخطبة وصليت ونزلت خارج من المسجد، فلقيت اللي بيخبط على كتفي، بلتفت لقيت الشخص ده، ازاي حضرتك، اخبار حضرتك؟ قال لي اعرفك بنفسي، انا الاستاذ دكتور فلان الفلاني، استاذ في كلية كذا، دون اسماء. اهلا وسهلا يا دكتور، اخبار حضرتك؟ خير، انا شايف حضرتك متأثر قوي بالخطبة. قال لي انا عندي مشكلتين في حياتي. قلت له خير؟ قال لي انا عندي مشكلة في جسمي لا اتحمل الشمس، وعندي بنت تشوفني قاعد فين وتفتح الشباك المقابل علشان الشمس تخش تأذيني. قلت يا دي المصيبة. قلت له مشكلة تانية؟ قال لي نفس البنت. قلت له، قال لي كل ما تعمل معايا مشكلة تبصق في وجهي، تطفف وشه، اسف للفظ. اول شيء جه في دماغي ان الكأس ده سأل حد من ابوه او امه يقينا. فقلت له يا دكتور ودك اخباره ايه؟ قال لي والله ميت من 16 سنة. طب يا دكتور والدتك عايشة؟ قال لي الحمد لله عايشة. فقلت له يا دكتور انت اخبارك ايه؟ قال لي والله ما هو من يوم وفاة والدي ما عرفش عنها حاجة. طول نفس الكأس، 16 سنة عاش حاجة عن أمه؟ 16 سنة؟ ايه ده؟ اي قلب هذا؟ ايوة ده انت، ده اللي بتعمل فيك قليل، اللي بتعمل فيك قليل. روح الاول قبل ما اقول لك حل مشكلتك مع بنتك، حل مشكلتك مع والدتك، لان نفس الكأس لابد ان تذوق منه. نحذر من هذا الامر، احنا مش حمل الكلام ده، مش حمل الكلام ده. ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، يقول البغي والعقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوف التأكيد في كل مكان، في كل موقف بر، خد بالك لازم تبر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب، عجيب جدا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أطلب الجهاد، عايز أجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فبر والديك، روح بر أهلك، فإنك إن صنعت ذلك فأنت مصل وحاج ومعتمر ومجاهد. روح الأول برهم، وبعد كده وانت بتبرهم انت على هذه المنزلة العظيمة وهذه المكان الكبير، مش هتسيب فرض من فرائض الإسلام إلا وانت مكتوب فيه حتى وإن لم تصنعه. ايه الربط ده؟ ليه في كل موقف يذكرنا بالأصل ده؟ ويأتيه رجل من أهل اليمن، يا رسول الله جئت مهاجرا إلى الله ورسوله. انت سبت حد في اليمن؟ أبوك وأمك؟ أخبرهم ايه؟ يا رسول الله تركتهم يبكيان، تركتهما يبكيان، ده هم في اليمن لما أنا هجرت قاعدين هناك في اليمن دلوقتي قلوبهم مفطورة وعيونهم ما ببطلش بكاء. قالوا لا ما ينفعش، ده هجرة، كان هذا الوقت مأمور بالهجرة، ما ينفعش، ارجع إلى والديك. يا رسول الله ده أنا مهاجر إلى الله ورسوله. ارجع إلى والديك، والديك، ارجع إلى والديك فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع لهم أضحكهم زي ما أبكيتهم. سبحان الله، شوف شوف هو دلوقتي أهو، يعني كان لا يأبه بوالده ولا والدته، جميل، عايش في البيت ومش عايش، يسيء الكلام معاهم، يسيء الفعال معاهم، تجد سبحان الله، سبحان الله، على نفس النقيض تكون معاملة ربنا سبحانه وتعالى ليه في الدنيا وفي الآخرة. طب في الدنيا شوف النبي ماذا يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. تخيل إنسان ماشي على وجه الأرض، والله لو قعد في المسجد للنهار، لو من أنجب طلبة العلم، لو بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج كل سنة، وكل سنة يعمله 20 عمرة، وهو مع والديه في قمة السوء، والله كل ده ما يلزم، وهو يسير ويمشي ويتحرك في سخط الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. كلمة واحدة تطلع منك لوالدك أو لوالدتك تنال بها سخط من الله. وأنا سائلكم بالله، من كان يسير على وجه الأرض في سخط الله، أي حياة يعيش؟ أي حياة يعيش؟ ده هيهنأ بفلوس لو عنده فلوس؟ هيهنأ بزوجة؟ هيهنأ في عمل؟ لا والله، ده حياته ضنك وشدة إلى أن يموت. لا 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 لا، لحد ما ينال عقاب ربنا له يوم القيامة. طب ويوم القيامة يترك كما تركهما في الدنيا، ويعامل بنفس المعاملة اللي كان بيعاملهم بها في الدنيا. شوف النبي ماذا يقول: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 لا ينظر الله إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، العاق لوالديه. أول واحد على رأس القائمة السوداء في الجنس ده أو في الصنف ده، واحد قال لوالده كلمة مش هي، واحد نظر لوالده نظرة كده، واحد بينزل البيت وابوه غضبان عليه أو أمه غضبان عليه، واحد أذاق والديه المرار في الدنيا، تعال بقى نوريك المرار في الآخرة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: 3 قد حرم الله عليهم الجنة. حرمت عليه الجنة، ليس معنى هذا أنه يخلد فيها، ليس معنى هذا أنه يخلد فيها، ولكن لا بد أن يدخلها ويعذب فيها بقدر ما صنع بوالديه. على رأس القائمة السوداء برضو العقل والديه. يا الله، بل تجد سبحان الله أن من العبادات القليلة جدا اللي النبي أمر بها تحت أي ظروف كانت وتحت أي أشكال كانت، العبادة دي. يعني سبحان الله، لو أبوك كافر أصلي، لو أبوك بيعبد صنم، أنت مأمور ببره حتى لو كافر. يعني شوف، لو كافر أنت مأمور ببره. وإن شاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلصت الآية هنا؟ لا لا لا، وصاحبهما في الدنيا معروف، ده كافر بيأمرني بالكفر بره. في صحيح البخاري من حديث أسماء: جاءت أمي وهي مشركة راغبة، أي جاية من مكة جاية المدينة، عايزاني أوصلها وهي كافرة. راحت تسأل النبي: يا رسول الله، إن أمي مشركة تعبد أصنام وجاي عايزاني أصلها كافرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها. الله، ده كافر، الأب كافر، الأم كافرة، أنت مأمور بالصلة، أنت مالك ومال دينهم، أنت مأمور بإحسان العلاقة معاهم حتى لو كفر. مسلم كافر واجب أنك تكون بار، عايش أو ميت أنت مأمور أنك تكون بار. ثاني، الأب لو كافر أو مسلم مأمور أنك تكون بار. عايش الأب أو الأم أو كلاهما قد مات أو أحدهما مات، أنت مأمور بالبر حتى بعد الموت. أو حتى بعد الموت، حدش يظن أن البر هيتوقف بموتهم، لا 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 لا، البر موصول، البر موصول. علشان أقولك، النبي صلى الله عليه وسلم أكد على المعنى، ما فيش مكان نزل في النبي إلا ما يأكد على المعنى ده. يا جماعة، أول شيء وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ألف باء إسلام، ألف باء إسلام، أن تعبد الله وتكون بر بوالديك. والجملة دي كده وردت في القرآن كثيرا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. الله، ده ألف باء إسلام. يعني ألف باء إسلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل ما تصلي بر والديك، قبل ما تصلي بر، ألف باء إسلام. سبحان الله سبحان الله. لو رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك برضو ألف باء إسلام بر. عشان كده يعني جعفر بن أبي طالب لما وقف بين يدين النجاشي قال له قول لي بقى ايه الدين بتاعكو ده، عرفتني بقى الدين بتاعكو ده ايه بقى بالضبط يعني. فقول له والله إن كنا في جاهلية وشر، فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن بر الوالدين. ألف باء إسلام، عبادة ربنا والبر بس. سبحان الله. ومع ذلك نرى الظاهرة كل يوم بتنتشر وكل يوم بتاخد صور جديدة. طب إذا كان هو مات أصلا، إيه صور البر اللي الدين أمرني بيها؟ ده بإذن الله نعرف بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صور البر بعد موت الأب والأم كثيرة جدا، وكلها علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. والدك مات، أسألك سؤال، أنت آخر مرة دعيت له؟ أنت آخر مرة استغفرت له؟ أنت آخر مرة وانت بتصلي وانت ساجد كده قلت يا رب أنا أبويا كان له فضل علي، يا رب اغفر له؟ أنت كنت آخر مرة هذا كان أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير ما يخلف الرجل، في رواية هي رواية الصحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم، لكن عايز رواية خير ما يخلف الرجل دي، أفضل حاجة تتركها وتخلفها من بعد موتك إنك تكون ربيت ابنك كده، إنك تكون ربيت ابنك كده، إنه شافك مش بالكلام، هات ابنك وأعاده كده وأقعد قل له من هنا لبكرة عن البر. ابنك لازم يشوف انت بتعمل ايه. اعرف احد ارحامي رغم ان والده بص منعه من الميراث، منعه من الميراث، منعه من الفلوس، وهو كان فقير، كان فقير جدا، رغم ان والده ده بهدله اخر بهدلة. يعني انا كان بيجي يقعد يبكي بين ايديا كده على اللي والده عمله فيه، مش ممكن، حاجة غير طبيعية. ومع ذلك ابوه لما كبر شوية في السن كان كل يوم ياخد العجلة بتاعته قبل ما يأكل ولاده وزوجته، ياخد الأكل، والله قبل ما يأكل هو وزوجته ياخد الأكل وينزل يروح على والده اللي منعه من المراس وأذاه وظلمه وطرده، طرده من البيت، طرده، ياخد الأكل ويروح يأكل والده. ما رأيت في حياتي أبدا إلا واحد ممن يصلي معي هنا الآن أحسبه كذلك ولا يزكي على الله أحد، حتى لسه من يومين كام يوم بقول له انت ايه ارجع عمل؟ قال لي ارجع عمل اللي عملته مع ابويا وامي. نفسي تكون كده، ان ارجع عمل تقابل بيه ربنا اللي انت عملته مع ابوك وامك. فياخد العجله وقبل ما ياكل زوجته واولاده، والله كنت اشوف راكب العجله حط عليها ثبت من قدام كده، حاطط الاكل ويروح ياكل ابوه بايديه، ياكله في بقه كده، رغم انه ظلمه، منعه من الميراث، طرده من شقته ومن بيته، منعه من اي مال او من اي مستحقات، ظلمه، طعن في عرض زوجته، رغم كل ده صابر وساكت. تعال بقى لما تحب تشوف البر في اعلى صوره، تعال بقى دلوقتي اقعدك مع ابنه مع الراجل ده، شوف الولد ده عينيه ما بتترفعش في ابوه، عينيه في الارض ما بتترفعش في ابوه. لازم اولادنا يشوفوا الكلام ده، لازم اولادنا يشوفوا المعاني دي. كل واحد منا لازم يعرف ان هو هيقابل ربنا حتما ولا بد. يا جماعه يوم القيامه ده كرب شده، انت فين اللي انت عملته لليوم ده؟ عايز بالظبط نعمل كده زي نبأ الثلاثه الذين دخلوا الغار ونزلت عليه صخره سدت كل حاجه، هيموتوا هيموتوا. الواحد اولين يوم اتوسل الى الله ببر والديه، قال انا كنت بعمل مع والدي كذا وبعمل مع والدتي كذا، وقبل ما ولادي بياكلوا كنت باكل والدي ووالدتي، انفرجت الصخره، عدوا بسلام. كرب الدنيا مش هتنفرج الا بعلاقتك بوالدك ووالدتك، كرب الاخره ان شاء الله مش هتعدي الا بعلاقتك بوالدك ووالدتك بعد رحمه ربنا وتوفيق ربنا ليك. لازم نفهم المعنى ده، لازم نفهم المعنى ده. فخير ما يخلف الرجل، نرجع للحديث، النبي قال خير ما يخلف الرجل ولد صالح يدعو له. افضل حاجة صدقني انت هتخلفها في الدنيا ان ابنك من بعد موتك يرفع ايديه ويقول يا رب ابويا يا ما صنع لي اغفر له. ابوك مات ما انقطعش البر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول اي رب بما كل هذا، انا لا ابوك في القبر عمال يطلع من مرتبة لمرتبة ومن مقام لمقام ومن درجة لدرجة، يا رب بما كل هذا؟ فيقول الله باستغفار ولدك لك. انت سبت وراك ولد لما انت مت ما بطلش استغفر ليك، ما بطلش استغفر ليك. ثلاثة من صور البر بعد الموت انك تصل الناس اللي كان ابوك بيحبهم قبل ان يموت. في صحيح مسلم، وده بقى التطبيق العملي، ابن عمر في يوم كان راكب على الدبة بتاعته ولبس العمامة وان شاء الله ماشي، فلقى رجل من الاعراب، فنزل ابن عمر من على الدابة وأجلس هذا الأعرابي على الدابة. ابن عمر قلع العمامة بتاعته ولبسها على رأس هذا الرجل وفضل واخد لجام الدابة كده لحد ما وصلوا للمكان اللي هو عايزه. الناس واقفة متعجبة. هو ده الفعل بقى، ده تطبيق الإسلام الفعلي. فالناس واقفة متعجبة فبيقولوا له يا ابن عمر الأعراب يرضون بأقل من هذا بكثير، يعني الأعراب بس انت لو قلت له كلمة حلوة هيبقى ماشي كده نفسيته في السماء. ايه اللي انت عملته ده؟ تنزل وتمشي في الحر وتشيل العمامة بتاعتك وتلبسها له وتاخد لجام الدابة. قال انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه من بعده، وان عمر كان يحب هذا الرجل. بس عمر كان بيحبه. فانا مأمور ان بعد ما عمر مات، رغم انه مات وغيب في القبر، بس دول جيل اتربى على الادب، جيل اتربى ان يكون بر بابوه وامه. النهاردة انت تتابع ابنك بتتابعه في ايه؟ بالله عليك بتتابع ابنك في ايه؟ درجات جاب كام؟ ايه لو بيشتغل هيقبض كام؟ لو هيتجوز هيتجوز بنت مين؟ لو مش عارف ايه هيبقى ايه؟ انت اخر مرة حسبت ابنك على البر امتى؟ اخر مرة قعدت ابنك وكلمته على البر امتى؟ اخر مرة ابنك شاف تعاملك مع والدك بصورة طيبة امتى؟ هو ده المعنى، هو ده المعنى. يبقى ثلاثة، أن يصل الرجل أهل ود أبيه من بعده. أربعة، إنك تصل أباك في قبره بعملك، بأعمالك. فين عملك الصالح؟ بصدقات الجارية لوالدك. والدك مات ما شاء الله ساب لك ملايين، والدك مات وساب ألوفات، والدك مات وترك لك تركة. الله يا جماعة عشان أوصل لكم إحنا ماشيين إزاي، أعرف واحد قتل نفسه، قتل نفسه في الغربة، يطلع من السعودية على الكويت ومن الكويت مش عارف يسافر فين ومسافر فين يطلع على فين، وجمع أموال قد كده. طب أولاده فين؟ سايبهم هنا في المنصورة. طب أنت تظن أن المال اللي أنت سعيت عليه طول العمر ده هينفعك؟ والله ما هينفعك، أقسم بالله ما هينفعك. دارة الدائرة دول أولاد ما تربوش على البر ولا شافوا أصلا بر، لأنه كان زمان لما والدته تعبت كان بيطردها من البيت، والله كان بيطردها من البيت، لا يتحملها عند الكبر ابدا ابدا. بره، روحي عند فلانه، وبعد كده يتصل على اخت من اخواته امكم تعبانه تعالوا خدوها، انا مش ملزم بيه. مش ملزم؟ امال مين اللي ملزم؟ مين اللي ملزم طالما انت مش ملزم وانت ابنها؟ طردها والاولاد شايفين الكلام ده، خليك بقى مرمط نفسك طول حياتك بره، جمع فلوس من هنا والوفات من هنا وملايين من هنا. بعد كده يوم ما مات قعدت مع اولاده واقول له يا اولاد ابوكم ياما اتمرمط عشانكم، ابوكم ساب لكم عقارات بملايين وساب لكم ملايين واجتهد واجتهد طول حياته في الغربه بسبب عشانكم، مش اكتر من كده، عشانكم يا اولاد. عايزين ان شاء الله اقل واحد فيهم كان نصيبه في التركه والله لا يقل عن 5-6 مليون جنيه، اقل واحد بكلم اللي هي البنت يعني. فبكلم الولد بقول له يا ابني ابوك مات وخلاص، يعني اقل واجب تعمله مع والدك اعملوا له صدقه جاريه. اه والدك بعد ما مات قال لي والله صدق فكره لازم نعمله صدقه جاريه وانا هقعد مع اخواتي علشان نعمله صدقه جاريه ان شاء الله. قلت له خلاص احنا موافقين، انا موافق. قال لي بس والله احنا مسافرين مارينا ولما نرجع ان شاء الله انا هجيب لك مبلغ كده تعمل لوالدنا صدقه جاريه. قلت له خلاص زي الفل ما شاء الله، خلاص ماشي سافر. ورجع. السفرية دي عشان اقول لك بس يعني انت علاقتك كانت ماشيه ازاي مع والدتك زمان ودلوقتي بقت عامله ازاي. السفرية دي كلفتهم 47,000 جنيه، رايح صيف 47,000 جنيه، ماشي. لما رجع لك ان تتخيل اداني كم صدقه جاريه لابوهم؟ 423 جنيه. 423 جنيه. هم شافوا، شافوا قبل كده. ابنك شاف منك ايه؟ شاف منك علاقه كويسه مع الاب والام، صدقنا هيدوم وهيستمر. طيب ممكن يكون الاب صالح والام صالحه، وياما راوا من راى الاولاد منهم خيرا، ومع ذلك ممكن تلاقي البنت سيئه. ده بقى قدر ربنا سبحانه وتعالى وبلاء. اصبر عليه، اصبر عليه، الله يجازيك عن ذلك خيرا يوم ان تلقاه. انت افعل ما عليك، افعل ما عليك. نوح عليه الصلاه والسلام، نوح عليه الصلاه والسلام هل كان في ايديه حاجه؟ ابدا. هل راى ابنه منه غير البر؟ ابدا. ومع ذلك كان كافرا. خلاص دي بقى ارزاق، دي بقى من عند الله سبحانه وتعالى. لنا عايز اقول عليه، يجب علينا ان نؤكد في هذه الايام خاصه في الخطب والمنابر. يا جماعه اللي بيصلي في مسجد خلاف المسجد يروح للامام يقول له كلمنا عن البر. خلي اولادنا تسمع. المسجد هنا مليان شباب، اسمعوا يا شباب، اسمعوا، ربنا يحفظكم. وروح طبق، روح طبق. طيب شاب يقول اذا كان الامر بهذه الصوره انا عايز اصلح، اصلح ازاي؟ بسيطه، بسيطه جدا. ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. روح لهم زي ما النبي قال للاعراب، قال له انا سبت امي وابويا في اليمن بيعيطوا، قال له ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. اذا كانوا بكوا بسببك كتير، معلش روح النهارده وقبل ايديهم، روح النهارده وقبل ايديهم، قبل رجليهم. ده الامر الاول، اضحكهما كما ابكيتهم. الامر الثاني، عايز الفت نظر الشباب لمساله مهمه جدا. هو يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول ان اشكر لي ولوالديك؟ يعني ايه المعنى ده؟ اسالك سؤال، انت اخر مره قلت لابوك شكرا على اللي انت بتعمله معايا؟ ده امر بالامر كده، ان اشكر لي ولوالديك. اشكر ابوك وامك، اشكرهم على المعلوم معاك وهما صنعوا من اجلك، اشكرهم. ثلاثه، حسن المعامله معاهم، حسن المعامله معهم. يا جماعه الاب والام دول طريقكم للجنه. يا شباب، شباب الاب والام طريقكم للجنه، صدقني ساءت العلاقه بقوا طريقكم للنار. صعد النبي من المنبر فقال امين امين امين. صحابة تعجبوا، يا رسول الله طالع يقول امين امين امين، ايه الحكايه؟ قال اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك ابويه ولم يغفر له بهما فابعده الله عن رحمته وحرم عليه الجنه واكبه في النار على وجهه، قل امين. فقال النبي امين. مين اللي بيدعي؟ امين وحي السماء جبريل. ومين المؤمن؟ امين وحي الارض. بالله عليك الدعاء ده يرد. ثلاث عقوبات ما تنساهمش قبل ما تنظر نظره، قبل ما تتخذ قرار، قبل ما تتكلم كلمه، افتكر الثلاثه دول. ابعده الله عن رحمته، اثنين ابعده عن الجنه، ثلاثه اكبه في النار على وجهه. ما تنساش الثلاثه دول، اي امر فعل اوعى تنسى الثلاثه دول، لان خطر جدا انك تنساهم. نختم بالحديث انا قلته في الخطبه ولكن اعيده تاني، وما فيش عندي اي مشكله افضل الخطبه كلها اعيد حديث واحد بس الناس تحفظه وتعرف معناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره، البغي والعقوق. ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. الحق صلح، الحق من دلوقتي صلح. روح استرضيهم، استرضيهم، هات لهم هدايا، انفق عليهم، اعمل معهم الخير، تصدق عليهم، اوعى تبخل ابدا. وصدقني كل اللي هتعمله دلوقتي معاهم والله سيبقى لك، والله سيبقى لك، سيبقى لك ما حييت. وإذا قابلت ربك برضو سيبقى لك ما حييت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.